تغيرت في غضون أيام وقد تتغير مستقبلا حتى موعد إعلان النتائج النهائية أي ما يقارب بعد 20 يوم. وهذه من المشاكل التي نشاهدها في العملية السياسية العراقية. على السياسيين العراقيين تصحيح هذا المسار كي لا يواجه العراق هذه أزمات وهكذا مشاكل في تدخل الآخرين في النتائج الانتخابية العراقية. حياك الله يا عزيزي أبو مرتضى من عاصمة طهران لهذه المساهمة معنا. طبعا مستمعينا الأكارم، يتحدث مرشحون وممثلو كيانات سياسية عن عمليات تزوير صاحبة الانتخابات تغيرت من إرادة الناخبين، مثل استغلال بطاقات لم يستلمها الناخبون، فضلا عن خفض مجموع الأصوات التي حصلت عليها تحالفات بما يخدم مصالح المنافسين. طبعا يرى المعترضون على نتائج الانتخابات بمختلف ألوانهم أن فيها من التلاعب، وما يهدد السلم الأهلي، والمطلب الرئيس هو إعادة عد وفرز الأصوات يدويا الذي يجري حاليا لكل مراكز البلاد لضمان نزاهة النتائج، فيما لمحت المفوضية أنها تمتلك حق المطاردة القانونية بحق كل من يطلق التهم جزافا من دون أدلة ضدها. فضلا عن شكوك التزوير، كشفت قيادات كردية طبعا عن مشاركة عدد من عناصر داعش بالتصويت، تحديث سجل الناخبين في كركوك من دون أي إجراءات إقصائية بحق هذه الفئة التي قد تؤثر على تغيير في النتائج بين ليلة وضحاها، واتهامات بحالات تزوير مصحوبة أحيانا بالأدلة هي الأمور التي تجعل من المفوضية، مفوضية الانتخابات العراقية، في مهب النقد. ونقد ردت عليه بأن الانتخابات شفافة وأن ما جرى كانت مجرد مشاكل لا ترقى لمستوى الخروق أو التزوير في هذه الانتخابات. على أي حال، جدلية هذه الانتخابات لا زالت قائمة مستمعينا الأكارم، ولا بد لنا أن ننتظر الأيام القادمة لنرى العملية السياسية في العراق كيف تتم. وبارك الله بكم أحبتي، حيث نحن قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج ولقاءنا من أهل طهران الذي قدمناه لحضراتكم. أنا أشكر الأحبة الذين تواصلوا وصلوا معنا في هذه الليلة أيضا بتباريكهم في مسألة تنصيب الإمام صاحب العصر والزمان في إمامته. حياكم الله مستمعينا الكرام، قد وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة.
حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية، ومن معابد الشرك إلى صروح الإيمان. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
سيدتي رمهر،
ما الأمر يا شهناز؟
لقد مضى الكثير من الوقت ولم تأخذي قيلولتك خلف هذا الجبل كما كنت تفعلين.
لم يعد بي حاجة إلى ذلك.
إلى أين انتقل راهب المغارة؟
أي راهب تقصدين؟
الراهب الذي يقيم في المغارة خلف الجبل.
إنني لا أعرف راهبا يعيش في هذا المكان. ما الذي تخبئينه يا شهناز؟
لا شيء سيدتي، لا شيء.
إنني متأكدة من أن لديك سرا تخفينه عني.
أخفي نتاج ما تخفين سيدتي.
لابد للحقيقة أن تنجلي. لقد حان الوقت لأن أسر إليك يا شهناز. حقيقة لو سرت بين العامة كان ثمنها عنقي.
أيمكن أن يصل القطع إلى رأسك قبل رأسي؟
لا أشك بصدقك، فأنت يا شهناز موئل سري ومستودع أمانتي. في الحقيقة كنت أذهب إلى راهب الجبل في كل مرة أوهمك أنني ذاهبة إلى قيلولة خلفه.
أعرف ذلك.
تعرفين أمري وتكتمين إلى هذه الساعة؟
وكنت أغطي عملك بأكاذيب اختلقتها كلما سأل عنك سائل.
يا لك من وفية مؤتمنة.
ومنه أتيت بالقلادة الذهبية المعلقة في عنق روزبة؟
أهدنيها لأعلقها في عنقه كي تحميه من غوائل الزمن.
وما معنى ما نقش عليها؟ محمد نبي الله. من محمد هذا؟
لا أدري، إنما حدثني الراهب أنه اسم كبير ينتظره العالم بأسره، وتهاب قدومه كل طواغيت الأرض.
وهل أنت من أتباع ذلك الراهب سيدتي؟
آن لك يا شهناز أن تطلعي على السر الذي أحمله. نعم، إنني من أتباعي، إنني على دين هؤلاء النصارى الذين يؤمنون بإله واحد خلق السماوات والأرض وما فيهما، وأن النبي عيسى بن مريم هو عبده ورسوله، وأن الجنة لمن آمن واتقى، والنار لمن كفر وعصى. وقد سترت هذا عن خشندان وأبناء قومي، وأخفيه داخلي كوميض من الجمر.
ثقي سيدتي أن شهناز ستكون خادمتك والمؤتمنة على سرك، المحافظة على عهدك ما دامت على قيد الحياة.
اشتعلي أيتها النار المقدسة، اطرمي أيتها المطهرة لآثام الجسد، ازداد لهيبا كي نزداد إيمانا وثباتا، ارتفعي بألسنة اللهب كما يرتفع الإله. لا 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 لا، لا ترتفعي بألسنة اللهب إلى سقف المعبد، وإلا سيحدث ما حدث البارحة. لا تضع الحطب كله بالنار يا بود.
أحاول أن أرفع بها تلك النار الوضيعة.
دعها وضيعة على هذا النحو.
كنت تأمرني على الدوام بإلقاء الحطب في النار حتى يصل اللهب إلى السقف.
أخاف أن يجود علينا السقف ببعض خباياه فنصاب بالرعب. ما بك يا بود واجما هكذا؟ ألست معي؟
هناك شبح يقترب سريع الخطى.
تأمله جيدا.
إنها شهناز.
شهناز؟ ما الذي أتى بها في هذا الليل؟
لا أدري، دعنا ننتظر.
ما وراءك يا شهناز؟
سيدتي، سيدتي رمهر.
ما بها؟
لا أدري ما الذي أصابها، إنها تتمرغ على السرير كالطير المذبوح.
ما الذي تراه أيها الطبيب؟
إنها بين الموت والحياة.
ولكن ما الذي يمنعها من النطق؟
شيء في الرأس، أجهل مكانه وقوته.
كل شيء تجهله، قل لي ما الذي تعرفه.
أعرف أنك دهقان في المكان غير المناسب.
قسما لو لم تكن في داري لرميتك إلى أسفل.
بل قسما لو لم يرسلني دهقان رام هرمز إليك لما خطوت نحوك خطوة واحدة.
أغرب عن وجهي حالا.
ما بك سيدي مغتاظا؟
أغاظني ذلك الطبيب الأبله، لا يعي من الطب شيئا. ما الذي تحملينه يا شهناز؟
أعطيها بعضا من الدواء.
دعك منه، لن ينفعها بشيء ما دام من نتاج ذلك الأحمق.
أنا أتركها هكذا سيدي؟
يجب أن نتدبر حلا.
سيدي، أعرف عرافا في معبد أصفهان الكبير ملأت شهرته الآفاق.
عراف؟
ربما كان شفاؤها على يديه.
فكرة صائبة، كان يجب أن نتناولها من قبل. سوف نرسل بطلبه على عجل.
ما بك حزينة إلى هذا الحد يا شهناز؟
تؤلمني حال سيدتي رمهر.
بل تؤلمنا جميعا. ما أقسى القدر وما أصعب هذا المرض الذي ألم بها فمنعها من الحركة والكلام. إنها في سكرات الموت.
لا تردد ذلك على مسمعي.
ولكنها الحقيقة يا شهناز، الحقيقة المرة.
عسى أن يفعل العراف شيئا.
أرسل خشن دان بطلبه وأظنه قادم إلينا. كيف حال روزبة؟
بأسوأ حال.
أحالته مزرية إلى هذا الحد؟
لا يأكل ولا يشرب إلا لماما، يقبع قرب سرير والدته، لا يفارقه أبدا. أذكر منذ أسبوع، أي قبل مرضها بيوم واحد، قربتني إليها كعادتها وأغلقت الأبواب وأسرت إلي قولا لم أعهده منها من قبل.
ما الذي قالته يا شهناز؟
قلت لك أسرت إلي، هذا سر لن أبوح به الآن.
عهدي بك دائما تعطين الخطوط العامة وتمتنعين عن التفاصيل.
يساورني الشك أن شيئا خفيا قد حدث، وأن قوة هائلة تتحكم بمصائرنا، وكل ما ينتجه العرافون مجرد وهم.
إذن لما أشرت على خشن دان بعراف أصفهان؟
نتمسك بحبل أوهامنا، عسانا نصل إلى شيء نعجز الوصول إليه.
شهناز، ما الذي تضعينه على النار؟
نسيت، هذا طعام لروزبة.
ولكن تقولين أنه ممسك عن الطعام والشراب.
سأحاول جاهدة إطعامه. أتعلم يا بود، إنه الوحيد في وصية سيدتي رمهر قبل وقوعها بالمرض.
حبيبي.
من؟ أمي؟
تقدم إلي يا ولدي.
أنذا بقربك منذ 3 أيام.
أعرف ذلك.
تعرفين ذلك ولا تكلمينني يا أماه؟
قلبي كان يشعر بك، وجوارحي كانت تتحسسك، لكنني لم أستطع الكلام.
أراك الآن تستطيعين يا أماه.
أظنها الفرصة الأخيرة يا بني.
لا.
من معك في هذا الدار؟
لا أحد يا أماه، الكل في الخارج.
ضع رأسك على صدري واسمعني، هذا آخر لقاء معك ونهاية حديث كنت أتمنى استمراره.
أمه، إنني أستمع وأمسك.
منذ قليل يا بني كنت معي في عالم ساحر يختلف عن هذا العالم تماما. فتحت السماء أبوابها وخرج نور ساطع، انتابني الخوف فضمنتك، وإذا بالنور الساطع إنسان ينبلج على المكان كما ينبلج الفجر المنير في الظلمة الحالكة.
وبعد يا أمه؟
ناداك قائلا: اقترب مني يا سلمان. قلت له: هذا ولدي روزبة. فأجاب: إنه سلمان، إنه من آل البيت. فجأة اختفى كل شيء، وألفيتني أراك بجانب السرير فناديتك.
إذن أنا سلمان؟
هذا الذي سمعته يا بني مرات عدة، أردت أن أسمعك إياه، إنه وصيتي إليك يا ولدي. أين القلادة؟
ها هي في عنقي.
إنها أمانتي إليك، احتفظ بها يا روزبة، بل يا سلمان، لقد حفر عليها اسم سيد الأنبياء جميعا.
أمي، أمي، لا.
ولماذا لم تخبرني بمثل هذا من قبل؟
خشيت أن أفسد علاقتك بروزبة.
وهل تظنها الآن على ما يرام؟ لقد أشعل روزبة النار التي لا مجال لإطفائها.
رويدك يا والدي،
كيف أعرف الهدوء وأخوك على مثل هذا الموقف؟ ما يؤسفني في هذا الحدث أنك ساهمت فيه.
لقد أخبرتك منذ مدة يا والدي بما رأيت.
كل ما أخبرتني إياه أن أخاك يصلي وراء الأكمة لإله يجهل الوصول إليه. ابتلعت هذه الهفوة حينها وقلت غلام يدفعه طيشه للسير عكس الحقيقة، أما أن يذهب إلى راما هرمز ويعود ناسفا الحقيقة من أساسها مدعيا ببطلان آلهتنا ووجود آلهة أخرى، فهذا أمر لن أغفره أبدا. كيف أغفر له نكران معتقداتنا ومقدساتنا؟
تلك الزيارات المتكررة لرام هرمز أفسدت عقله.
يا لحمقي وغباوتي، كم سهلت له اللعب بالنار.
لكنك بعثته بناء على رسائل مهران.
فعلت ذلك في بادئ الأمر، ثم سهلت له السفر من دون رسائل فيما بعد. يا لغبائي، ظننت علاقته بصديقه مندة علاقة صداقة لا تشوبها شائبة، فإذا بها تنتج جحودا للآلهة ونكرانا لطقوسنا.
في الحقيقة يا والدي، أنه كان يسر إلي خزعبلات أسمعها ولا أفقهها.
ويحك يا بهبود، أتعرف ما تعرفه وتخفيه عني؟ عند عودته سنعرف من الأقوى وسيحصد ما بذره.
أيها المعلم، أفدني عن الموت.
الموت يا بني عودة الروح إلى الخالق.
وما الذي يحل بالجسد؟
يفنى فتتلقفه الأرض إلى حين.
وما هي الروح؟
الروح هي الكينونة الإلهية الموجودة في قبضة تراب.
وما هو الإنسان أيها المعلم؟
الإنسان هو تراب يحتوي العبق الإلهي، حتى إذا مات الإنسان بقي التراب بوضعه وعادت الأمانة إلى ملكوتها.
وماذا يحل بالتراب أيها المعلم؟
يتجمع بأمر الخالق ليصبح إنسانا من جديد، واقفا أمام ميزان العدالة الإلهية فيعاقب ويثاب.
ومتى يحدث ذلك؟
لا أدري يا بني، بل لا أحد من بني البشر يدرك ذلك. إنه الميعاد الذي يعلمه الله وحده.
الميعاد؟ ما تقصد بالميعاد؟
العودة إلى نقطة الانطلاق، فلكل بداية نهاية.
وأين تكمن النهاية أيها المعلم؟
النهاية يا روزبة جنة ونار. الجنة لأولئك الذين وعوا الطريق، والنار لأولئك الذين أضلوها.
والشمس والقمر والنجوم
فيض من النور الإلهي تجري بأمر منشئها لخدمة الكائنات.
إذن ما دور أهرمازدا عند البشر؟
أهرمازدا يا بني نتاج مخيلة الإنسان التي تهرب من الحقيقة الوهاجة، تماما كما تهرب الكائنات الليلية من الضوء.
ما رأيك بالمعلم يا روزبة؟
إنه خير معلم التقيت به. أضاء بصيرتي بنور لا يمحى، وأزاح من أمام عيني غشاوة الوهم، فإذا بدرب الحقيقة منفتح أمامي.
إياك أن تبوح بما تسمعه.
أعترف أني فعلت.
ماذا؟ تحدثت عما يؤمن به المعلم. لماذا يا روزبة؟ لماذا؟ ولمن؟
لأخي بهبود في جيء، ولا أظن أخي يبوح بما أسررت له.
أرحت قلبي بعض الشيء.
فعلت ذلك طمعا في أن يفيء الله عليه كما أفاء علينا من نعيم المعرفة والحقيقة.
وأنا أخشى ما أسررت.
الخوف يا مندى يمنع الحقيقة من الانتشار.
إيه، صدقت يا روزبة.
اسمع يا مندى.
ماذا؟
رأيت شيئا أثار فضولي فاتبعته، وإذ بي أكتشف شيئا أرى لزاما علي أن أخبرك به.
ما الذي تقصده يا روزبة؟
ما إن ينتهي المعلم من الدرس حتى يخرج متنكرا ثم يصعد أعلى الجبل.
أعرف ذلك، إنه يصعد الجبل من أجل الصلاة خفية عن الناظرين.
بل يقصد غارا في كنف الجبل.
أيوجد غار في الجبل؟
نعم، غار غطاه العشب النائب، إلا من فتحة صغيرة يدخل منها الرجل كما يدخل النحل في القفير.
ما الذي يفعله في ذلك الغار؟
لا أدري، إنما أؤكد أن ذلك الغار موئل لرفاق له. أشعر يا مندى أنه المكان الذي سيرشدنا نحو الحقيقة.
ما الأمر يا مندى؟ مكثت هنا على غير عادتك، ألا تعود أدراجك وتدعني أصعد الجبل؟
أود أن أسر إليك شيئا أيها المعلم.
أين روزبة؟
تركته قرب الساقية وغفلته إليك.
ما الذي تخفيه يا مندى؟
الحقيقة روزبة يود مرافقتك إلى أعلى الجبل.
وهل علم بصعودي إليه؟
بل اكتشف ما لم أكتشف. اكتشف الغار الذي تأوي إليه.
ما عاد باستطاعتي إخفاء شيء عنكما. اسمع يا مندى.
نعم.
ما رآه روزبة حقيقة واضحة. هناك غار آوي إليه، وبه مجموعة من الصالحين يقبعون نهارهم فيه، ويخرجون ليلهم يصلون ويتهجدون حتى شروق الشمس.
أتسمح لروزبة بمرافقتك أيها المعلم.
إلى الغار؟
نعم، لقد طلب مني ذلك، وها أنا ذا أنقل طلبه إليك.
حسنا، ليفعل.
ولكن ألا تخشاه؟
صديقك هذا يحمل في طياته سرا لا أدريه، مذ جلس إلي منذ أيام حدثته عنك فحدق بي مليا، ثم قال اعتني بهذا الفتى ولب حاجته.
سأزف لك البشرى يا روزبة، وافق المعلم على ما طلبت، وباستطاعتك مرافقته غدا حيث يقيم في الغار. روزبة، ما الأمر؟ ما بك واجم هكذا؟
لقد حدث ما لم يكن بالحسبان.
ما الذي حدث؟
أرسل والدي في طلبي على جناح السرعة.
ماذا؟
لكنني سأعود، سأفعل المستحيل وأعود يا مندة. سوف ألتحق بغار الجبل ولن يمنعني عنه سوى الموت.
يا روزبة، أخبرني عن إلهك الجديد.
إنه الإله الذي خلق السماوات والأرض والموت والحياة.
هذا الذي تعلمته في راما هرمز؟
هذا غيض من فيض يا أبي.
أرسلك إلى هناك للترفيه مع صديقك فتأتيني بمثل هذه الخرافات والبدع؟
إنها الحقيقة يا والدي.
أي حقيقة تلك التي تتحدث عنها؟ أهي التي تستبدل ديننا ودين أبائنا بدين جديد لم نسمع به؟
اتق النار يا أبتاه.
إنني مع النار دائما، فكيف أتقيها؟
لم أقصد النار في المعبد، إنما هي نار الآخرة التي وقودها الناس والحجار.
دلني عليها.
سيراها الخلق بعد الموت، فمنهم من يتلظى بلهيبها، ومنهم من ينجو منها إلى النعيم الخالد.
وما تقول بما بشر به نبينا زردشت؟
إنه مجرد كلام لم ينزله الله على بشر.
كلام بكلام؟ كل ديانتنا كلام يا روزبة. اسمع، أمامك خياران، إما أن تترك ما أنت فيه من غي وضلالة وتعود إلى دين أبائنا وأجدادنا، وإما أن تنال من العذاب الأليم ما لا تحمد عقباه.
العذاب الأليم أحب إلي من أن أترك الحقيقة التي لامست روحي ونزلت فؤادي. هو ذا السيف أمامك، وباستطاعتك دق عنق به.
لا، لن أفعل وأحقق لك ما تصبو إليه. سأدعك مقيدا في هذه الغرفة تبتغي الحرية فلا تجدها. ستبقى حيث أنت، وستعرف في النهاية أينا الأقوى ومن منا سيفوز بما يعتقده.
لا 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 يا روزبة،
ما الأمر يا والدي؟ ما بك تصرخ نائما؟
حمدا للآلهة، لقد كان حلما مزعجا.
سمعتك تذكر روزب في منامك.
لقد حلمت به يحطم قيودا، حاولنا ردعه فشهر السيف في وجوهنا، ثم انطلق إلى المعبد يطفئ ناره ويحطم أصنامه في الوقت الذي أصرخ فيه محذرا فمرعوى.
إنها أضغاث أحلام يا والدي، غدا عندما تؤلمه أصفاده سيأتي إليك نادما ومعتذرا.
كم أتمنى هذه اللحظة، كلما هممت بمعاقبته أشد العقاب، أمسكتني عاطفة الأبوة، وكلما نظرت إليه بأصفاضه انتابني شيء من الحزن الدفين في أعماقي. فماذا أفعل يا ترى؟
لا تبتئس يا والدي، سنجد الحل.
لقد وجدته.
كنت أعرف ذلك.
أسرج الحصان عند الفجر، إنه بداية الحل.
كنتم مع حواري محمد،
خجلان منك منك وحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحم لذنوبة. خجلان منك منك وحلك مطلوبة، هذا أنا عبدك عبدك مستحم لذنوبة. يا ربي نادم جيت أصيح التوبة، بيت أغلى للعبيد والدمع جبت نبي.
يا ربي وين دربي، إش ما أجي عثرني يا بعيد وبعيد، رب تعرف مش
يا نفسي ما ظنشت تحبيني، عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني. يا نفسي ما ظنش ترى تحبيني، عن ربي ليش ليش بالهوى تبعديني. جن الهلاك رايدة توديني، أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا البريد.
يا ربي وين دربي، شما أجي عثرني عثرني ذنبي. يا بعيد وبعيد
رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني رجفني ذنبي ذنبه بالرضا تدفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني حاشاك واحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحدي لرحمتك أرجع لي
يا ربي وين دربي مش ما أجي عثري يا بعيد وبعيد ربي تعرف مش غريب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو العاشر من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري والمصادف للخامس والعشرين من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي والموافق للسابع عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في العاشر من ربيع الأول قبل الهجرة النبوية المباركة بثمانية وعشرين عاما شهدت مكة زواج الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة ابنة خويلد ابن أسد من بني كلاب والمعروفة بخديجة الكبرى سلام الله عليها وكانت خديجة من النساء المؤمنات وذات حسب ونسب رفيع في مكة المكرمة وقد وقفت إلى جانب الرسول الأكرم في فترة دعوته للإسلام وتحملت معه المصاعب والمصائب في هذا الطريق وهي أول امرأة دخلت الإسلام ووضعت إمكانياتها وثروتها في خدمة الدين الإسلامي والمسلمين وكانت من أثرى نساء قريش وعاشت مع الرسول الأكرم 25 عاما وولدت له فاطمة الزهراء سلام الله عليها والقاسم وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكن لها احتراما خاصا بحيث أنه وصف العام الذي توفيت فيه خديجة وعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب بعام الأحزان. وأخيرا وفي العاشر من ربيع الأول قبل الهجرة النبوية المباركة بخمسة وأربعين عاما توفي عبد المطلب بن هاشم جد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة مكة وكان عبد المطلب من كبار شخصيات قريش قبل ظهور الإسلام وكان مشهورا بين قبيلته بخلقه الرفيع وقوة شخصيته وفصاحته كما كان عبد المطلب سادن الكعبة ومسؤولا عن سقاية الحجيج وارثا ذلك عن آبائه ولعبد المطلب عشرة أولاد منهم العباس وحمزة وعبد الله والد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأبو طالب والد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أعزائي الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ شكرا لكم إلى اللقاء
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة من الرهاب الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية سلام ووئام للإخوة والأخوات الذين يستمعون للقائنا هذا. أحبتي الكرام، نسمع هذه الأيام عن الرهاب الاجتماعي، فما هي أهم أعراض الرهاب الاجتماعي وكيف يتخلص المصاب منه؟ نتمنى الاطمئنان والاستقرار النفسي للجميع، فكونوا معنا. أعزائنا، يعتبر الرهاب الاجتماعي من الاضطرابات النفسية الشائعة والمنتشرة في بلداننا، وتصل نسبة انتشاره في الدراسات الغربية إلى 13% من السكان. كما يسمى هذا الاضطراب بالخوف أو القلق أو الخجل أو الارتباك الاجتماعي، حين تعرض بعض الأفراد لبعض المواقف الاجتماعية. والرهاب الاجتماعي معروف منذ القدم، ويتعرض له الكثير من البشر، وفي الأمثال العربية يقال لكل داخل دهشة، أي عندما يدخل الإنسان على مجموعة من الأشخاص تحدث له دهشة وارتباك. ومثل آخر فيه حل نفسي، وهو إذا خفت لا تقل، وإذا قلت لا تخف، وفي ذلك حظ على الشجاعة والسيطرة على الخوف. والحقيقة إن قليلا من الخوف لا بأس فيه، لأنه يساعد الإنسان على الاستعداد المناسب عند لقاء الآخرين. والمشكلة تكمن في زيادة الخوف وتعطيله للشخص. ومما لا شك فيه أعزائنا المستمعين أن التجارب السلبية التي يعيشها الإنسان من خلال تفاعله مع الآخرين يمكن لها أن تزيد من الخوف منهم، إضافة إلى الحساسية المفرطة في تكوينه، والتي تساهم في تكوينه لنظرات سلبية عن نفسه وعن الآخرين. أما أهم أعراض الرهاب الاجتماعي فسنذكرها لما بعد الفاصل، فكونوا معنا. من أهم أعراض الرهاب الاجتماعي، وكما يقول علماء النفس تتمثل في: أولاً، أعراض القلق الجسمية والنفسية مثل ازدياد دقة القلب، ازدياد سرعة التنفس وسطحيته، التعرق، الرجفة في اليدين أو الرجلين أو الجسم كله، احمرار الوجه أو اصفراره في حال البشرة السمراء، جفاف الحلق، الدوخة، نقص التركيز، النسيان وغير ذلك. ثانياً، مخاوف تتعلق بالتقييم السلبي للآخرين للشخص وقدرته وشكله أو لسلوكه وأدائه، وأعراض القلق التي تبدو عليه. وبالنسبة لتجنب المواقف الاجتماعية المخيفة، فإن الشخص يحاول التهرب من حضور حفلة أو اجتماع بمختلف الأعذار، أو أنه يذهب إلى الموقف بصعوبة كبيرة وتوتر، وهو ينتهز الفرصة للانسحاب من الموقف بالسرعة الممكنة. عزائنا المستمعين، إن استمرار حالة الشعور بالرهاب الاجتماعي يضعف من قدرات الفرد الذهنية والعاطفية وفي التواصل الاجتماعي. شكرا لطيب المتابعة، مع تمنياتنا بالعافية والسلامة للجميع.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف، ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وهذه الحلقة ستكون تحت عنوان الخوف من الله، وسوف نبين أثر الخشية من الله تعالى على النفس الإنسانية، وما هي العلاقة بين الخوف من الله عز وجل وسلوك الإنسان وحركته في الحياة. فالخوف من الله يعني الابتعاد عن معاصيه وتجنب الذنوب التي تؤدي إلى حلول غضبه وانتقامه، فهو عامل ذاتي يحرك الإنسان ويتحكم بتوجيهه في الطريق الصحيح. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى على لسان عباده الصالحين: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال أيضا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من عرف الله خاف الله، ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا. وعنه عليه السلام أنه قال: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. مستمعين الأكارم، كما أن الله تعالى واسع الرحمة والمغفرة ويقبل التوبة عن عباده، فهو أيضا شديد العقاب. فالمؤمن يتردد بين طرفين ويتحرك بين نقطتين مهمتين، هما رجاء ثواب الله ومغفرته ورضوانه ورحمته من جهة، وخوف عقابه وانتقامه وغضبه من جهة أخرى. فالمؤمن بين الرجاء والخوف، فإذا اتكل على جانب دون الآخر حدث الخلل وانعدم التوازن، فإن اتكل على الرجاء ضيع الكثير من الفرائض وتجرأ على الله تعالى وتجاوز الحدود، وهذا ما يقع فيه بعض الناس مع الأسف. فعندما تسأله عن تقصيره وتنصحه يقول لك: الله غفور رحيم. هذا خطأ كبير، لأن الغفران والرحمة لهما مواضع، وقد لا تشملان من يتعمد التقصير والذنب. فالله غفور رحيم، لكنه أيضا شديد العقاب. وإذا سلك المؤمن طريق الخوف من الجهة الأخرى دون الرجاء، قد يصاب باليأس من رحمة الله، وهذا أيضا خطأ، لأن اليأس من رحمة الله ذنب كبير من كبائر الذنوب. ولكن الخوف من الله تعالى قد يكون أقرب إلى النجاة، لأن الخائف من الله لا يتجرأ على الله، وتكون كل حركته ضمن الموازين التي أرادها الله تعالى. فالخوف من الله رادع على ترك المعاصي، وباعث أيضا على فعل الخيرات. يقول الشاعر: لا شيء في الأفواه أحلى من التوحيد والتمجيد لله، ولا اطمأن القلب إلا لمن يعمره بالذكر لله، وإن رأى في دينه شبهة أمسك عنها خشية الله.